محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
حسبك.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية في الآية الأولى السابقة بين جل وعلا أدلة واضحة على كمال وحدانيته وكمال قدرته وأنه جل وعلا هو المتصرف وحده في الكون لا شريك له، بحيث لا يوجد أي شك لدى عاقل بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم بين جل وعلا مع هذه الأدلة والبراهين القاطعة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس من يعاند ويكابر ويتخذ ندا مثيلا شبيها لله جل وعلا في العبادة، ومن اتخذ هذا فقد كابر وعانت ورد الحق مع وضوحه وبيانه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والند كما تقدم هو الشبيه والنظير، والله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير له على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتخذون أشجارا وأحجارا وأصناما وأمواتا وغيرهم يعبدونهم كما يعبدون الله، والعاقل يدرك أن هذه الأصنام لا تملك لنفسها شيئا فضلا عن غيرها، فالحجر والشجر والصنم والميت هل يملك لنفسه شيء؟ لو كان يملك شيئا لبدأ بنفسه ونفع نفسه. فإذا كان لا يملك لنفسه شيء فمن باب أولى أن لا ينفع من عبده ولا يضر من تركه، ليس بيده من الأمر شيء. ولوضوح الأدلة وبيانها وأنها جلية بينة، صار اتخاذ الأنداد لله أعظم الذنوب على الإطلاق، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله، وهو أظلم الظلم، لأن صرف حق مخلوق لمخلوق آخر ظلم. وأظلم منه وأشقى صرف حق الخالق سبحانه وتعالى للمخلوق. ولهذا قال لقمان عليه السلام لابنه كما قص الله جل وعلا في كتابه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو أظلم الظلم، وهو أكبر الذنوب وأعظمها، وهو الذي أخبر الله جل وعلا في كتابه أنه لا يغفره: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنوب الأخرى وإن عظمت ما دامت دون الشرك فهي تحت المشيئة. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بذنب مهما عظم ما كان دون الشرك. أما إذا وصل إلى حد الشرك فهو لا يغفره الله، وصاحبه خالد مخلد في النار. أما إذا مات على التوحيد وإن ارتكب ما ارتكب من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، تحت قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قالوا: هذا الذنب داخل تحت المشيئة. فأظلم الظلم وأعظم الذنوب هو الشرك بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ مع الله ندا، يعبده ويعبد الله. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأن الله جل وعلا غني لا يقبل المشاركة، أي عمل عمله العبد لله ولغيره تركه الله جل وعلا ولا يثيب عليه. ولهذا الرياء يحبط العمل، لأن المرء يعمل العمل ظاهره أنه لله وهو يرائي به مخلوقا من المخلوقين، فلا يستفيد منه صاحبه ولا ينتفع به. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم، المحبة ضد البغض. وتكون محبة إجلال أو مهابة أو خوف. يحبونهم كحب الله. للمفسرين رحمهم الله في هذه قولان: يحبونهم يعني كما يحبون الله، يعني الذين يتخذون أندادا يحبون آلهتهم وأندادهم كما يحبون الله، هذا قول يحبونهم يعني كمحبتهم لله، محبة إجلال وتعظيم وخوف ورجاء. القول الثاني يحبونهم كحب الله، يحبونهم كما يحبون المؤمنين الله تبارك وتعالى، يعني يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون ربهم جل وعلا. أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الجملة تقوي المعنى الأول، يحبونهم كحب الله يعني يحبونهم كما يحبون الله، والمؤمنون أشد حبا لله لأن المؤمنين يحبون واحدا، وأولئك يحبون الله ويحبون الآلهة، فمحبتهم موزعة. يحبونهم كمحبتهم لله، أو يحبونهم كما يحب المؤمنون الله، والذين آمنوا. والإيمان كما عرفنا هو قول وعمل واعتقاد، فليس قولا باللسان فقط، ولا عمل بالأركان فقط، ولا اعتقاد بالقلب فقط بدون عمل ولا قول. فأركان الإيمان يعني التي ينبني لا بد منها في الإيمان القول والعمل والاعتقاد. فإن كان عمل بدون اعتقاد بالقلب فذلك عمل المنافقين. وإن كان تصديق بالقلب بدون عمل ولا قول فذلك باطل، لأن العمل يصدق الاعتقاد. ومن الناس من كان يؤمن بوحدانية الله لكنه لا يعمل فلا ينفعه ذلك، فلا بد من القول باللسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنطق بما يلزم النطق به، والعمل بالجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال، والاعتقاد بالقلب الإيمان بوحدانية الله جل وعلا وأنه واحد أحد فرد صمد، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. والذين آمنوا اتصفوا بصفة الإيمان، أشد حبا لله أقوى وآكد من محبة المشركين لأندادهم أو محبة المشركين لله، لأن محبة المشركين أيا كانت لأندادهم أو لله فهي مشروكة وليست خالصة، ومحبة المؤمنين لله خالصة. ثم قال جل وعلا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى، وقراءة أخرى سبعية ولو ترى، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. ولو ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يشك أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لكن المراد أمته. وقد يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ويراد أمته، ولذا مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولو يرى الذين، ولو ترى الذين ظلموا، لو تراهم حالة رؤيتهم العذاب لرأيت أمرا هائلا، لرأيت حالهم حالا سيئة، لرأيت حالهم حالا بائسة، لأنهم حين يرون العذاب يوقنون بالهلاك وأنهم صائرون إليه. ومتى يرون هذا؟ قيل عند العرض على الله جل وعلا، وقيل عند الاحتضار، ولا منافاة أن يكون في الحالين، لأنهم عند الاحتضار يرون ما أعد لهم من العذاب فيحزنون ويساءون، بخلاف المؤمنين، فالمؤمن عند الاحتضار يرى البشارة وما أعد الله له من النعيم فيستبشر ويفرح. ولهذا يرى وجه بعض المؤمنين عند الاحتضار يتهلهل بشرا وفرحا وسرورا. والكافر عند الاحتضار كما جاء في الحديث تتفرق روحه في جسده فتنزع كما ينزع الصفود من الصوف المبلول، الصفود الشوكة ذات الرؤوس المتعددة الكثيرة، إذا كانت في صوف مبلول فإنها لا تنتزع إلا بانتزاع شيء من الصوف معها. فالمؤمن يرى البشارة عند الاحتضار، والكافر يرى ما يسوءه والعياذ بالله عند الاحتضار، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إذا كان لقاء الله بالموت فكلنا نكره الموت. فقال: ليس هذا يا عائشة، وإنما المؤمن إذا احتضر بشر فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر إذا احتضر رأى ما يسوءه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. ولو ترى الظالمين إذ يرون العذاب أن القوة هي جميعا، وعلموا أن الله شديد العذاب، لأنهم في حال الدنيا ما لو علموا هذا لخافوا من الله ولعملوا بالطاعات، لكنهم ما علموا، ما توقعوا أن المسألة تصل إلى هذا، وأن هذا وأنه كفر وموت ولا بعث بعده. لكن إذا عاينوا العذاب صار الأمر شيء معاين محسوس، ولهذا عند معاينة العذاب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، كإيمان فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تتوب، الآن تؤمن؟ ما ينفع، لأن المرء إذا عاين العذاب وعاين ملائكة العذاب واطلع على ما أعد الله له من العذاب يؤمن، فلا ينفعه الإيمان حينئذ مثل ما إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يدركوا لعرفوا وأدركوا حينما يعينون أن القوة لله وحده وأن آلهتهم وأندادهم لا تغنيهم من الله شيئا وأن الله شديد العذاب، يعني عذاب الله شديد. القراءة الأخرى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، لو يرى الذين ظلموا يروا حينئذ هذه تكون علمية والأولى بصرية، ولو يرى الذين ظلموا لو علموا حقيقة ما أعد الله لهم من العذاب لعلموا أن القوة لله جميعا وأن أندادهم لا تغنيهم من الله شيئا. ولو ترى ولو يرى هذه فيها نذارة وتخويف للظالمين، تخويف لمن اتخذ من دون الله أندادا، وتحذير لهم في دار الدنيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة، يمكن من الله عليه بالتوبة إلى الله والندم إليه، فقد يكون كافرا فإذا علم ما أعد الله للكفار آمن واتقى الله جل وعلا وتاب، كما هو حال كثير من الأمة كانوا على الكفر والضلال فخوفوا بعذاب الله جل وعلا ورغبوا في طاعته فرغبوا في طاعة الله وابتعدوا عن معصيته والكفر به.
يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت
ويراد بالعنداد الأصنام التي تعبد من دون الله، وقد يراد بها الرؤساء المطاعون في معصية الله تبارك وتعالى، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما جاء مسلما، تلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وكان عدي رضي الله عنه قد تنصر اعتنق دين النصرانية وهرب إلى الشام فعاد تائبا، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قلوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يعني ما اتخذناهم أرباب، لسنا نعبدهم، يعني ما كنا نصلي لهم ولا نسجد لهم ولا نصوم لهم، لسنا نعبدهم. فقال أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى، إذا قالوا لنا هذا حلال قلنا حلال وإن كان محرما عند الله، وإذا قالوا لنا هذا حرام حرمناه وإن كان حلال عند الله. فقال عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم، هذه عبادتهم. ما يلزم من العبادة السجود والركوع لهم، وإنما هي كذلك مع طاعتهم في معصية الله، طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم من دون الله. فقد يراد بها الأصنام ويراد بها الرؤساء والقادة المعبودون من دون الله المطاعون في معصية الله من هؤلاء.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ردا وهو خلقك،
يعني هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك ما أعطاك جل وعلا بفضله ومنته، ثم تجعل له ندا يعني مثيلا تعبده مع الله. فلا يليق بالعاقل أن يكون الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والعبادة تصرف لغيره، ولجهل كثير من الكفار ومنهم كفار قريش يعترفون بتوحيد الربوبية بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وينكرون توحيد الألوهية حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كيف يكون عجابه وحده الخالق ووحده الرازق؟ إذن هو وحده المعبود، فما لا يليق أن يكون هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت وغيره يعبد معه.
وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا فليعبدونه وحده ويتوكلون عليه.
لأن عبادة المؤمنين لله خالصة لا يشركه فيها أحد، فهي تختلف عن عبادة المشركين لله أو عبادة المشركين لآلهتهم، لأنها مشروكة، والشيء الخالص أفضل بكثير مما هو مشترك.
ويلجأون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله
يعرفه، يعني يكون معنى يرى علمية ليست بصرية. نعم.
وأن الله شديد العذاب.
على القراءة الثانية ولو ترى تكون الرؤية هنا بصرية، والله أعلم. نعم.
وأن الله شديد العذاب كما قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
فيومئذ يعني يوم القيامة يوم يبعثون لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فهو شديد العذاب لمن استحقه، شديد الوثاق لمن استحقه، وهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وإنما الناس يظلمون أنفسهم. فهو جل وعلا يزيد في الحسنات ولا يزيد في السيئات، وإن تك حسنة يضاعفها، فهو لا يزيد في السيئات ويضاعف ويزيد في الحسنات، لأن الزيادة في الحسنات فضل، والله أهل الفضل والجود، والزيادة في السيئات ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم.
يقول: لو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبري المتبوعين من التابعين فقال: لتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى
مطاف الزيارة. وهل كل مرة تأتي للحرم يجب عليك طواف الزيارة؟
أولا نعلم أن طواف الزيارة هو طواف الركن في الحج، يسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الحج، فليس المراد بطواف الزيارة طواف النفل أو طواف التطوع. طواف الزيارة هو ركن من أركان الحج، وهو الذي يأتي بعد عرفة، ولا يلزم كلما دخلت إلى الحرم أن تطوف، بل إذا طفت فحسن. والطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فإذا طفت فحسن، وإذا لم تطف فلا حرج عليك، لا تجلس حتى تصلي ركعتين، صل ركعتين واجلس. وهل يكون الطواف أقل من 7 أشواط؟ وما حكم من يأتي ب4 أشواط ويقول هذه نافلة؟ هذا لا يصح. الطواف أي طواف كان، سواء كان ركن من أركان الحج أو ركن من أركان العمرة أو واجب من الواجبات أو طواف نسك سنة مشروع أو طواف تطوع، كله 7 أشواط. وإذا بدأت بطواف نافلة وشق عليك إكماله أو بدا لك ألا تكمله فلا حرج عليك، اخرج. ولكن ما يكون الطواف 4 أشواط أو 5 أشواط أو 6 أشواط، وإنما الطواف الصحيح 7 أشواط. فهو بمثابة الركعتين النافلة، كما أنك لا يصح أن تأتي بنافلة ركعة واحدة غير الوتر، فلا يجوز أن تأتي بطواف دون 7. وإذا بدأت بالطواف وشق عليك إكماله فلا حرج عليك في قطعه. وإذا أقيمت الصلاة وأنت في طواف فتتوقف عن الطواف وتدخل مع الإمام في الصلاة، فإذا أحببت إكماله بعد الصلاة فحسن، وإذا لم تكمله انقطعته للصلاة وتوقفت عنه فلا إثم عليك، لكن أبطلت طوافك، يكون أبطلت السابق الذي هو الشوطين أو الثلاثة أو الأربعة التي أتيت بها. والله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فينبغي للمرء أن يحرص إذا أدى عبادة أن يتمها، ولا إثم في قطعها سوى عبادة الحج والعمرة، إذا دخل فيهما فيجب عليه إتمامهما ولو نفلا. يجهل بعض الناس يحرم بعمرة في ليلة جمعة أو في ليلة من ليالي رمضان، فيأتي فيجد الزحام الشديد فيتراجع عن العمرة وقد أحرم بها، ويقول أجلها أسبوع أو أسبوعين، وهذا لا يجوز ولا يصح، بل هو محرم على إحرامه يستمر، بل يجب عليه إتمام الحج والعمرة إذا دخل فيهما. فإذا جاء ووجد الزحام مثلا فيؤجل ساعة ساعتين يوم أكثر أقل لا حرج، لكن يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه حتى يتم نسكه هذا، لقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله.
يقول السائل أسكن مع جماعة من الأقارب ولكن بعضهم لا يقيمون الصلاة.
يجب عليك مناصحتهم وكرر واستمر معهم، ولا يجوز لك السكن باستمرار معهم ما داموا على هذه الصفة. فالمؤمن ينصح ويغير المنكر.